شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. سأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقات الثلاث الماضية قد تناولنا فيها الحديث عن حديث جبريل أو حديث الإيمان والإسلام والإحسان، وذكرنا ما معناه بمعنى، شرحنا المفردات الواردة فيه والمعنى الإجمالي. ووعدناكم في الحلقة الماضية على أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله تعالى فوائد الحديث، وعليه سنذكر بعض الفوائد التي استخلصها العلماء من هذا الحديث، ويقطع على جهة الاختصار لأن الموضوع كما تعلمون موضوع طويل ويحتاج إلى وقت، لكن نتيجة لضيق الوقت سنقتصر على بعض الفوائد التي استفادها العلماء من هذا الحديث. من هذه الفوائد، الفائدة الأولى، دل الحديث على بعض آداب طالب العلم، ومن ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يحسن الجلوس بين يدي معلمه على جهة التواضع، وأن لا يسيء الأدب مع شيخه بقول أو فعل أو هيئة، وأن يراعي مع ذلك حسن الهيئة والتجمل وحسن الثياب والنظافة. فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله وحسن مقاله، جاء في أحسن صورة وأجمل هيئة، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فهكذا ينبغي لطالب العلم، وكذلك أن يكون قوي النفس لا يستحي من السؤال وطلب الحق. ولذلك يقول أحد السلف: لا ينال العلم مستحي أو مستكبر. هكذا ينبغي لطالب العلم. الفائدة الثانية، أرشد الحديث إلى بعض آداب المعلم مع تلاميذه، ومن ذلك أنه ينبغي للمعلم أن يتواضع ويحلم على السائل، وإن تجاوز ما يجب عليه من التعظيم والتكريم. ومن آدابه كذلك أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أعلم، ولا ينقص ذلك من مكانته. وقد كان ذلك من هدي السلف رحمهم الله تعالى، كما يحسن به أن يكثر من إلقاء السؤال والجواب، كثر من إلقاء السؤال والجواب على الطالب، وهو أسلوب نبوي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأسلوب من أنجع الأساليب التعليمية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ثم يجيب، ولذلك في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا للفت الانتباه وجذب انتباهه إليه، ثم أجابه بعد ذلك. وكذلك في الحديث الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ خاطب الصحابة، لفت انتباههم لما سيقوله. أتدرون ما المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، إلى آخره. فهذا أسلوب ناجع وأسلوب مؤثر، أنك تسأل الطالب أولا ثم تجيبه، وهي طريقة كما قلنا نبوية، ينبغي للشيخ أن يسلكها مع تلامذته، فهي أنفع لتعليمهم وجذب انتباههم. الفائدة الثالثة، أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأعمال الجوارح، وتنقسم هذه الأعمال إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وعمل مالي كالزكاة، وعمل مركب منهما كالحج. فالإسلام يشتمل على جميع الواجبات الظاهرة، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذكر الأمور الخمسة لأنها الأصول التي يبنى عليها. إذن هذه الفائدة الثالثة والمتعلقة بركن الإسلام، الفائدتين الأوليين متعلقتين بآداب الطالب مع شيخه وآداب الشيخ مع تلميذه، والفائدة الثالثة متعلقة بركن الإسلام وأهميته. أما الفائدة الرابعة فهي أن الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة. إذن هذا الإيمان، ركن الإيمان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهذا الإيمان كما أشرنا في الشرح فمثل له أحد العلماء بالشجرة التي يغرسها الإنسان، فهي في بداية غرسها تحتاج إلى سقاية وحماية لأنها لا زالت صغيرة ضعيفة، وهكذا الإيمان في بدايته يحتاج إلى سقاية وحماية. بقدر هذه السقاية وبقدر هذه الحماية تعظم الشجرة، يعظم جذعها، تعظم أغصانها، تجمل ثمارها. وهكذا الإيمان بقدر حمايته من المعاصي وسقايته بالطاعات فإنه يعظم في قلب الإنسان، وينعكس ذلك على جوارحه فيدفعه إلى طاعة الله تعالى ويحجزه عن معصيته. وكما نعلم فالإيمان لا يقف مؤشره عند حد، فهو إما في صعود وإما في هبوط. في صعود في حال إقبال المرء على طاعة الله تعالى وكفه عن معصيته فإن الإيمان يصعد مؤشره ويزداد ويقوى، وفي حال هبوط في حال ما إذا تشاسى العبد على معصية الله تعالى وعمل المعصية وتقاعس عن الطاعة فإن ذلك والعياذ بالله يضعف إيمانه، بل ربما والعياذ بالله يذهب إيمانه. إذن هكذا ينبغي أن ننتبه لإيماننا، أن نجدد إيماننا دائما، وأن نحرص على تقويته بالإكثار من الطاعات وبالامتناع عن المعاصي. الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده في نصوص الشرع صار معناه عاما يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان في النصوص صار لكل واحد منهما معنى خاصا به. فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة والإيمان يعني الأعمال الباطنة كما في هذا الحديث. هذه فائدة أنه بذكر الإيمان وحده منفردا أو بذكر الإسلام وحده منفردا فإنه يكون عاما يشمل جميع الدين، أما إذا ذكر في آن واحد فإن لكل واحد منهما دلالته الخاصة به. فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل هذا. الفائدة السادسة أن الإحسان من مراتب الدين، وهو أخص من الإسلام والإيمان، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وعليه فإنه يشتمل على مقامين، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. الإحسان مركب من مقامين، أحدهما يسمى مقام المراقبة والثاني يسمى مقام المشاهدة. تعبد الله كأنك تراه مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام المراقبة. وهذا المقام يستدعي من وهذه المقامين تستدعيان من العبد أن يستحضر دائما قرب الله سبحانه وتعالى منه واطلاعه على أعماله وإدراك أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرك، يعلم سرك ونجواك، عملك في حال خلوتك وعملك في حال جلوتك هذا كله يستوي في علم الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الرحمن على العرش استوى له ما بالسماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر وأخفى. فالإنسان إذا استحضر هذا الأمر لا شك سيدفعه ذلك إلى طاعة الله ويحجزه عن معصية الله. وذلك هو مقام عظيم تحصيله يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى يقين ويحتاج إلى صبر، لكن إذا جاهد الإنسان نفسه بإذن الله تعالى وصبر نال إن شاء الله تعالى هذا المقام، وهو أعلى هذه المقامات كما قلنا وأخصها. الفائدة السابعة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم وقت حدوث الساعة، وأن علمها إما استأثر الله تعالى به فلم يطلع عليه أحدا، وقد جاء في الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة متى تقوم الساعة هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا علمي وعلمك فيها سواء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن أماراتها، ولذلك جبريل قال أخبرني عن أماراتها معناها علاماتها، وأعطاني صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فدل هذا على أنه إذا حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان كان ذلك أمارة وعلامة على قرب الساعة. الفائدة الثامنة والأخيرة في الحديث إشارة إلى كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من رفع البنيان وتزيينه وغير ذلك من فضول المباح، ولذلك لم يكن هذا معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، كانت بيوتهم عادية من الطين والحجارة بيوت عادية، ولذلك كره بعض العلماء زخرفة البيوت والتطاول فيها حقا مما لا ينبغي للمسلم أن يشغل به نفسه، لأنه مهما بلغ من التطاول في البنيان وما بلغ من تزيينه وزخرفته يبقى ظل زائل كحال كل أشياء الدنيا. ولذلك المعول عليه هو الآخرة الذي ينبغي تزيينه واستطالته وبناء الآخرة، فيحرص المؤمن على أن يكون بناؤه الأخروي قد زينه بالإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والإحجام عن معصيته، ويزهد في الدنيا، وإن كان هذا قطعا ليس من الممنوع ولا من المحظور، فالله سبحانه وتعالى قد أباح لعباد المؤمنين الطيبات من أمور الدنيا، لكن فقط الانشغال بها وجعلها هدفا وغرضا ما لا ينبغي للمسلم، لأنه يشغله عن الآخرة ويجعله كذلك ينشغل بأمر ليس هو الغاية من إيجاده وهدفه. فالانشغال في المباحات والإسراف فيها والاستغراق فيها وجعلها هم وجعلها غاية حقا يضعف همة المسلم ويشغله عن غايته الحقيقية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت غايتك وهدفك العبادة والحرص على الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الفوائد الثمانية بها نختم هذا الحديث، والحقيقة كما قلت هو حديث فيه الكثير من الفوائد وفيه الكثير من المسائل العلمية خذ العلماء منه الكثير، لكن نتيجة لضيق الوقت وكذلك محبة الاختصار حتى لا نطيل على السامعين والمتابعين وحتى لا نأخذ منهم وقتا كثيرا، أحببت فقط الإشارة إلى هذه الفوائد. أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعل العمل كله خالصا لوجهه، وأن يتقبل من السامعين والمتابعين، وأن يجعل العمل في ميزان القائمين على هذه الشبكة والمتواصلين معها والمتابعين لها، وكذلك المتحدثين والمنعشين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.